نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المجلس الدستوري يبطل نيابة رامي فنج لمصلحة فيصل كرامي وفوز حيدر ناصر بدلا من فراس السلوم. مجلس النواب يفشل للمرة السابعة بانتخاب رئيس والجلسة المقبلة الخميس المقبل. ميقاتي لا مخرج من دون اتفاق مع صندوق النقد. في صيدا وفاة طفلة ونقل أفراد عائلتها إلى المستشفى بعد إصابتهم بالتسمم. في إيران ضربات ودعوات للنواب للاستقالة. كيف تستعيد أغلب إمدادات الكهرباء والماء بعد القصف الروسي؟ إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. سرق اليوم المجلس الدستوري الأضواء من مجلس النواب، فقد أبطل نيابة النائبين رامي فنج وفراس سلوم في طرابلس، معلنا فوز المرشحين الخاسرين فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي. رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أعلن أن المجلس أعاد فرز 50 قلم اقتراع، لافتا أنه تم تصحيح النتائج. ويبقى أمام المجلس الدستوري طعنان في عكار وفي المتن يفترض أن يبت بهما الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير. وفي مجلس النواب لم تختلف نتيجة الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية عن سابقاتها، فانتهت من دون انتخاب رئيس، كما رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول. وبنتيجة فرز الأصوات حصل النائب ميشيل معوض على 42 صوتا، كما تم التصويت ب50 ورقة بيضاء. وفي التفاصيل، طالب النائب سجيع عطية في مستهل الجلسة بتأليف لجنة نيابية مختلطة حوارية تضع خريطة طريق لكسر الجمود القاتل بحق البلد. النائب أديب عبد المسيح كشف من جهته عن تهديد بسقوط دم في البلد سمعه من عدد من المودعين قبيل دخوله إلى مجلس النواب.
امرأة وقفتني مظاهرة للمودعين.
وين؟
هلا قبل شوي بالفينيسيا.
نعم. نعم.
وقالوا لي ضروري تنتخبوا رئيس وترجعوا لنا مصرياتنا او بده يصير في دم بالبلد. انا هيدا اعتبرته مثل تهديد للامن السلمي، بقى حبيت خبر المجلس النيابي فيه.
شكرا شكرا.
وبعد الاقتراع وفرز الأصوات حصل التباس في عدد من الأصوات التي حصل عليها النائب ميشيل معوض وعدد النواب المصوتين بورقة بيضاء.
إجمالي الحضور دورة الرئيس قد ايه؟
110. ميشيل معوض 40. ورقة بيضاء 52. لبنان الجديد 8. عصام خليفي 6. ورقة ملغاة 1. زياد بارود 2. بدري ظاهر 1.
دولة الرئيس
42.
ميشيل معوض دولة الرئيس 42.
شوف يا شوف حق معك 42 ميشيل معوض 50 ورقة بيضاء.
النائب ميشيل معوض رأى أن هناك تقدم بعدد الأصوات المؤيدة له، مشددا أنه يجب على المعارضة أن تبني جسورا فيما بينها لأن الخلافات تؤدي إلى التشتت.
أنا من الأساس كنت عم بقول تما نوصل إلى رئيس رمادة تسووي بشكل امتداد لهذا الأمر الواقع، لازم نفصل المعركة بمرحلتين. المرحلة الأولى نجيب أكثرية، وهذا بيتطلب أنه تجتمع القوى المعارضة على اختلافها وتنوعها، يعني القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، وبعدين كلنا سوا نخوض معركة النصاب، لأنه من الواضح أنه الفريق الآخر صار عم بيعتبر تفسيره للنصاب سبب لتعطيل الجلسات ولوصول رئيس جمهورية أو مكبل أو خاضع. شو اللي ناقص بهذا الموضوع؟ اللي ناقص بسيط عمليا، جزء من كتلة الاعتدال وشركائها وجزء من كتلة التغييريين، يعني 9 بتسعة بيطلعوا 18 نائب بوضوح وبصراحة، هول بيوصلونا لأكثرية. شو الأسباب اللي عم تنعطى؟ وهون بدي أتوجه لهم بكل محبة بكل احترام وباستكمال الحوار بيننا وبينهم. هل كتل عنده مخاوف أو هالنواب عندهم مخاوف؟ ودايما المخاوف مشروعة. جزء من هذه المشاكل متعلقة بالخلافات بين القوى المعارضة، هيدا ما بده يصطف مع هيدا وهيدا عنده مشكلة مع هيدا. أنا هون عم بقول بكتير من الاحترام أنه ما لازم ندخل الخلافات المنبثقة من الحياة السياسية ومن الانتخابات النيابية بالانتخابات الرئاسية. نحن معارضة متنوعة، منا متفقين على كل شيء، بس لازم نقدر نبني جسور لأنه هذه الخلافات ما بتوصل إلى شيء وبتأدي إلى تشتتنا.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلن أنه صوت للوزير السابق زياد بارود، مشددا أنه ما حدا سيادة أكثر من حدا.
أنا عم حط الوزير زياد بارود، بعتقد في مجموعة من النواب كان عندهم مبادرة وبهيدي المبادرة كان عندهم أسماء، لقيت حالي أنه أنا عم صوت مثل ما هني كانوا عاملين بالمبادرة وهني تخلوا عنا، بالتالي راحوا على انقسامات وعملوا مبادرة ما التزموا فيها. شي راح التزم مع فريق يعتبر حاله أنا بدي سميه 14 أدار أو اللي عم بدور بفلكة، ما بدي سمي السياديين لأنه ما حدا سيادي أكثر من التاني، أنا بعتبر حالي سيادي أكثر منه.
النائب علي عمار اعتبر أنه إذا لم يحصل وفاق أو إذا تأخر فالأمور متجهة إلى وضع كارثي أكثر مما نحن عليه اليوم، وأشار إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون قدم نموذجا طيبا في إدارته للمؤسسة.
أنا لست بأجواء لقاء مع قائد الجيش، ولكن نستطيع أن نقول أنه قائد الجيش قدم نموذج طيب في إدارته للمؤسسة، وبالتالي واستطاع من خلال قيادته للجيش يعني يحمي السلم الأهلي والأمن الوطني بالداخل، لكن هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي.
رئيس كتلة الكتائب النائب سامي الجميل أسف للمشهد المتكرر كل خميس، وأشار أن ما يحصل ليس عملية انتخابات إنما انتظار تسوية.
مثل ما نحن ماشيين اليوم بتأسف أقول أنه ما في نتيجة، وما بعرف إذا بعد إلا طعمة نجي نشارك بمسرحية مثل هيدي منو عملية انتخاب، هيدي عملية انتظار تسوية على حساب الاقتصاد، على حساب الناس، على حساب البلد، على حساب الدستور، على حساب كل شيء. صرنا عم نسأل حالنا جديا سؤال إذا نحن مفيد أكثر نجي على هالجلسة أو ما نعود نجي. هذا تحويل للدستور وتحويل للحياة الديمقراطية إلى شيء يشبه الديمقراطية بالشكل، أما بالحقيقة ما بقى يشبه الديمقراطية.
بالتزامن مع انعقاد الجلسة تجمع عدد من المحتجين في محيط مجلس النواب رافعين عبارة مد إجرة من الشباك وشعار العدالة للرابع من آب، ومطالبين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الرئيس اللي بيتعهد يكون عنده الشجاعة الكافية وما يخاف انه يقتلوه تيضلوا يقول الحقيقة ويبين مين عمل تفجير أربع آب، ويشتغل على موضوع إعادة أموال المودعين وإعادة النازحين. هيدا كمان هو الثلاث مواضيع كل اللبنانيين بعتقد موافقين عليهم.
أعلن مصرف لبنان في بيان إنجاز عمليات التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب، سبائك ونقود معدنية التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال، تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي. أضاف البيان تأتي هذه الخطوة بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزا للشفافية في موجودات مصرف لبنان، وبين لهذه الشركة وبعد استكمال عمليات التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب سبائك ونقود معدنية مطابقة تماما كما ونوعا للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حل عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وأبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وتحدث ميقاتي خلال رعاية افتتاح فعاليات منتدى بيروت الاقتصادي 2022 عن خيارين.
الخيار الأول الذي يجب تجنبه بكافة الطرق يتمثل بسيناريو المراوحة والجمود واللا إصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الليلرة المطلقة وإلى الدكترة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج الإصلاحي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام. باختصار، الخروج من المقزق يجب أن يكون عن طريق حل عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع بعجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حاليا كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل.
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طرباي أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ممر ضروري للبنان للعودة إلى الشرعية المالية الدولية. بدوره شدد رئيس لجنة الاستثمار في الاتحاد أو اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح على ضرورة وضع خطة لاستعادة أموال المودعين. وتزامنا مع انعقاد منتدى بيروت الاقتصادي، نفذ عدد من الناشطين في جمعيات داعمة للمودعين وقفة احتجاجية أمام فندق فينيسيا، مؤكدين أن قضية حقوق المودعين محقة ورافعين الصوت بوجه من قالوا إنهم أمعنوا بالمودعين وأصحاب الحقوق وكافة الشعب اللبناني إذلالا. في آخر مستجدات اقتحام المصارف، خرجت المودعة أمينة محمد من مصرف انتركونتيننتال بعد نحو 9 ساعات من اقتحامه، وانتهت المفاوضات بإعطائها مبلغ 15,000 دولار من وديعتها لعلاج والدتها. إلى ذلك، أعلنت جمعية المودعين أن الدكتور أنيس طنوس يعتصم أمام مصرف سوسيتي جنرال في أميون لليوم الثاني على التوالي. أشار وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن نقل المونديال واجه عقبة أساسية وهي عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وهذا الأمر أوقف العقد التجاري الذي كانت ستوقعه الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات أو تلفزيون لبنان لأنه لا يجوز قانوناً.
يمكن اللبنانيين حيقولوا انه طيب معقول نوصل لهون؟ ايه نعم وصلنا لهون، وهيدي تبعات سياسيه لانه عدم قدرتنا على تشكيل حكومه جديده او تعويم هذه الحكومه يلي موجوده. هلا نحن ممكن انا مش عم بقول بقى الموضوع صار سهل، الوقت خلص يعني داهمنا على الاخر، يعني بعتقد 24 ساعه مع انه ما كتير عندي امل، بس ممكن يتلاقى هيك فتوى إدارية قانونية إنه نقدر نأمن عملية دفع المصاري لشركة بي إن سبورتس بقطر.
ذكرت مصادر طبية في مدينة صيدا أن طفلة في 3 من عمرها فارقت الحياة فيما نقلت شقيقتها ووالداهما إلى مستشفى صيدا الحكومي بعد إصابتهم بحالات تسمم لم يعرف مصدرها بعد، بانتظار نتائج الفحوصات التي تجري للمصابين في المستشفى. وأفيد أنه تم نقل الطفلة الثانية إلى مستشفى حمود الجامعي لخطورة حالتها. نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة، لافتا إلى أن الإشكال وقع خارج القاعة وأن النقابة ستتولى التحقيق في معطياته ليبنى على شيء مقتضاه. نفذ عدد من مخاتير منطقة القيطع في محافظة عكار اعتصاما رمزيا أمام مركز قلم نفوس العبد وقطعوا الطريق العام بشكل جزئي لبعض الوقت، وذلك احتجاجا على انقطاع الطوابع وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الرسمية من قبل المحتكرين. يسود مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صور هدوء حذر إثر اشتباك وقع مساء أمس بين عناصر مسلحة في المخيم وأسفر عن إصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في المنازل والمحال التجارية، وأقفلت اليوم كافة المدارس والمؤسسات الاجتماعية والصحية التابعة لوكالة الأونروا. تواصلت الاحتجاجات في إيران والتي انطلقت بأشكال مختلفة عقب مقتل الشابة مهسا أميني، وتوصلت إلى إطلاق دعوات لاستقالة النواب. فقد دعت مجموعة من الكتاب في محافظة كردستان غرب البلاد إلى استقالة جماعية للبرلمانيين تضامنا مع الشعب الحزين. وأعلن الموقعون على بيان دعمهم للمطالب المشروعة للمواطنين الإيرانيين المتجسدة في الحرية والعدالة والسلام والصداقة، وأدان قتل الناس في أي مكان في البلد. إلى ذلك استجابت مدن إيرانية عدة لدعوة مجموعة تطلق على نفسها الشباب الثوار في إيران، وأغلقت اليوم المحلات والأعمال التجارية تضامنا مع المدن الكردية التي تتعرض للقمع الشديد هذه الأيام. في السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن 14,000 شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلا و20 امرأة. كما أكد أنه يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى إصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن بحق مشاركين في التظاهرات. قالت السلطات الأوكرانية إن شبكتي الكهرباء والماء تعودان تدريجيا للمدن وضمنها العاصمة كييف بعد يوم من الضربات الصاروخية الروسية التي عطلت جزءا كبيرا من شبكتي الكهرباء والماء. بالمقابل نفت موسكو أن تكون ضرباتها الصاروخية قد استهدفت البنية المدنية لشبكة الطاقة في أوكرانيا. وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقد بالأمس إن بلاده تواجه ضربات بأسلحة دقيقة للبنية التحتية للطاقة التي تستخدم لأغراض عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا تضرب بنيتها التحتية وتحاول اتهام روسيا بذلك. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني. وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة. في الخبر الأخير، أعلنت الصين أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد 19 سجلت أمس أكثر من 31,000 إصابة، وهو رقم غير مسبوق منذ بدأ فيروس التفشي قبل حوالي 3 سنوات. وفرضت السلطات في منطقة في وسط الصين تضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون إغلاقا عاما في العديد من الأحياء. وقالت السلطات إنه لم يعد يسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد والحصول على إذن من السلطات المحلية بذلك، ونصحتهم بعدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.